والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نبدأ درسنا الخامس في لمعة الاعتقاد. وصلنا إلى قوله: فصل، والإيمان قول باللسان. تفضل أحمد.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، والإيمان قول باللسان وعمل بالجواب وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا.
أحسنت. هذا الفصل جعله المؤلف في حقيقة الإيمان وفي مسائله، أي في تعريف الإيمان عند السلف وفي مسائل الإيمان أو في بعض مسائل الإيمان. فذكر حد الإيمان بالتعريف الذي ذكره، وهو التعريف المفصل عند السلف للإيمان. ذلك أن السلف عرفوا الإيمان بتعريفين: مجمل ومفصل. فالتعريف هنا هو التعريف المفصل الذي يشمل جميع معاني الإيمان: القول باللسان وهو النطق أولا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنطق بأركان الإيمان ومسائل الدين الأخرى. كل ذلك يعد من أركان تعريف الإيمان. ثم قال: عمل بالأركان، أي بالجوارح، الأعمال الظاهرة. يدخل فيها عمل اللسان، لكن عمل اللسان خص لكثرة النزاع فيه فيما بعد. عمل بالأركان يعني بالجوارح. فعمل اللسان عمل بالأركان: عمل اليد، عمل الرجل، عمل الأعضاء للسجود والركوع، عمل الإنسان في أعمال البر التي يعملها بجوارحه، كل ذلك يسمى عمل بالأركان. وعقد بالجنان اللي هو تصديق القلب. وبعضهم يبدأ التعريف بالتعريف الأخير فيقول: الإيمان عقد بالجنان، يعني تصديق القلب، التصديق الجازم. العقد هو التصديق الجازم، والجنان هو القلب. وقول باللسان وعمل بالأركان. وعمل بعضهم يقول تصديق القلب وعمل الأركان وقول اللسان، وكل ذلك جائز ولا مشاحة في الاصطلاح وفي الترتيب. هذا التعريف المفصل. هناك تعريف مجمل كان يقول به أكثر السلف الأوائل قبل أن يكثر الخوض في مسائل الإيمان وفي تعريفه. كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل، ويكتفون بها، لأن هذه الكلمة جامعة. القول قول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل الأركان والأعضاء. لكنهم فصلوا وجاءوا بهذه الأركان الثلاثة: القول والعمل والتصديق، لما كثر الخوض في الإيمان وتعريفه، خاصة من قبل المرجئة، مرجئة الفقهاء. الذين سايروا بعض أهل الأهواء في مفهوم الإيمان، ذلك أن السلف ما كانوا يبحثون هذه المسائل، لأنهم كانوا بإجماع يرون أن العمل، أن الإيمان هو مجموعة هذا الدين، مجموع هذا الدين كله إيمان، سواء الأمور القلبية الاعتقادية وهو يسمى عمل القلب أو تصديق القلب أو معرفة القلب، وإن كانت المعرفة لها معنى هش لكن قد يشمل ذلك هذا المعنى، أو نطق اللسان أو عمل الأعضاء، كل ذلك ما كان السلف يتنازعون في أنه من الإيمان، لا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، إلا أنه في عهد التابعين وتابعيهم ظهر الإرجاء، وإن كان قليلا جدا في المئة الأولى أو في آخر المئة الأولى تقريبا بعد 80 للهجرة، ظهر قول المرجعة بإزاء قول القدرية، فزعموا أن الإيمان هو التصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يجوز الاستثناء فيه، وأن الإيمان لا يشمل الأعمال، إنما يرون أن الأعمال من لوازم الإيمان، وهؤلاء هم مرجعة الفقهاء بخلاف مرجعة الجهمية الغلاة، فهؤلاء كفر، مرجعة الجهمية كفر، الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة ولا يلزم العمل أبدا، من آمن وصدق وعرف الله دخل الجنة وهو مؤمن مطلقا وإيمانه كإيمان جبريل، ولا يفرقون بين العمل، قصدي لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان ولا يجعلونه من لوازمه، لا يجعلون العمل من لوازم الإيمان، بل يرون أن من عرف الله وصدق بما جاء به الرسل جملة فهو مؤمن حتى وإن اقترف الآثام والمعاصي، بل وإن اقترف الكفر ولو ترك جميع أعمال الإسلام، لا لم يصلي ولم يصوم ولم يحج فهو عند المرجئة مؤمن. فهذا الإرجاء في الغلاة ليس هو المقصود هنا، إنما المقصود إرجاء الفقهاء، وهو كما أنه بدعة إلا أنه قال به بعض الأئمة وبعض بعض أهل العلم الذين لهم اعتبارهم، لكن قولهم شاذ وخارج عما أجمع عليه السلف. إذن فالمرجئة يقولون أن الإيمان هو التصديق، ويرون أن أي مرجئة الفقهاء ويرون أن الأعمال من لوازم الإيمان وليست من الإيمان، والسلف ردوا على هذه المقولة بردود كثيرة، واتفق علماء الأمة بعد ذلك على أن الأعمال من الإيمان، ومن ثم فإن الإيمان يزيد وينقص، ويزيد وينقص بالأعمال القلبية وبأعمال الجوارح، وبعض أهل العلم قال أن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال الظاهرة، لكن هذا والله أعلم يرد عليه ما يرد، فإن الراجح أن الإيمان يزيد وينقص بجميع الأمور القلبية والعملية الظاهرة، بدليل أن الشك ينقص الإيمان، والشك قلبي، الشك ينقص الإيمان والشك قلبي، فعلى هذا فإن كل ما يعتري العبد من الأمور القلبية والأمور العملية فإن كان يزداد به خيرا زاد إيمانه، وإن كان فيه ريب أو شك أو معصية أو هم بمعصية ونحو ذلك ينقص به إيمانه. إذن فيزيد بالطاعة سواء كانت قلبية أو عملية، وينقص بالعصيان سواء كان قلبي أو عملي. ثم ذكر الآية وذكر بعدها وجه الاستدلال، فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، وهذه الأمور تشمل الأمور القلبية وأمور الجوارح. فإخلاص القلب أمر يتعلق بالتصديق ويتعلق بعمل الجنان أو عقد الجنان، وإقام الصلاة يتعلق بالأعمال الظاهرة كما أنه يتعلق بالأعمال الباطنة وهو الخشوع. إقام الصلاة من وجهين كله يزيد الإيمان، فالخشوع قلبي وهو يزيد الإيمان، وهناك خشوع للجوارح وهو يزيد الإيمان، وكذلك الحركة في الصلاة حركة أعمال حركة جوارح وهي تزيد الإيمان، وإيتاء الزكاة كله أي كل هذه الأعمال من الدين. إذن فالدين هو ليس فقط الأمور القلبية بل حتى الأعمال الظاهرة. ثم ذكر الحديث، وهذا الحديث الذي ذكره: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هو عمدة أدلة أهل السنة مع كثرة أدلتهم. الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان لا تكاد تحصى، وقد أفرد لها الأئمة كتبا تعد بالمجلدات. وعلى سبيل المثال من أفضلها لطالب العلم، وقد حصر هذه الأمور باستقصاء، كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي، وكذلك كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرها من الكتب. فهنا في هذا الحديث ذكر ما يدل على أن الإيمان شعب تعد عددا، وذكر من هذه الشعب ما يكون فيه الأعمال القلبية، وما يجمع بين الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، وما هو من أعمال الجوارح كلها سماها الإيمان، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان، فقال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله تشمل المعنى القلبي، وتشمل قول اللسان وقول الجوارح. فالمعنى القلبي هو الإقرار، وقول اللسان هو النطق، وعمل الجوارح هو عمل اللسان الذي هو الحركة. حركة اللسان بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حركة من أعمال الجوارح يثاب بها الإنسان. فلذلك قال أهل العلم إن الإنسان الذي يذكر ربه بقلبه ولسانه يعد أعظم أجرا من الذي يذكر ربه بقلبه فقط. ولذلك ردوا على أوائل الصوفية ومتأخرين الذين زعموا أن الأعمال القلبية أفضل من أعمال الجوارح، بل الأفضل هو ما يجمع بينهما، ما يجمع بين خضوع القلب لله عز وجل وخشوعه والمحبة والخوف والرجاء، ويجمع بين ذلك بعد ذلك بالحركات التي أداء العمل الذي أمر الله به. ثم قال: وأدناها، أي أدنى شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى أمر عملي ودخلت في الإيمان، فلذلك فإن عمل هذه الشعبة يزيد في الإيمان وتركها ينقص الإيمان، لأنها جزء منه، جزء من البضع والسبعون شعبة. فجعل القول والعمل من الإيمان. ثم ذكر ما يدل على أن الإيمان يزيد، وهو قوله تعالى: فزادهم إيمانا، وكذلك قوله عز وجل: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه برة أو خردلة أو ذرة من إيمان. والبرة والخردلة والذرة من الأعمال المحسوسة. نعم، هذه الأمور، البرة والخردلة، أمور محسوسة مثل بها الإيمان تمثيلا، ذلك أنه في يوم القيامة الإيمان كله القلبي منه والعملي كله يوزن ويكون له وزن تتحرك به المثقيل، تتحرك به الموازين خفة وثقلا. هذا دليل على أن أصله يزيد وينقص حتى وإن كان قلبي. فجعله متفاضلا يفضل بعضه بعضا من حيث الوزن ومن حيث القدر ومن حيث الأجر، من حيث الوزن ومن حيث القدر ومن حيث الأجر. ولو كان كما يقول المرجئة الإيمان على مستوى واحد لما تفاضل فيه الناس الأجر. المرجئة يزعمون أن الإيمان في قلوب المؤمنين على مستوى واحد، ذلك إنه عندهم مجرد التصديق. فعلى هذا يستوي إيمان أفضل الخلق مع أدنى الخلق عندهم، ما دام مؤمنا بالله فمستوى إيمانه واحد لا يزيد ولا ينقص. وهذا خطأ ينافيه الجزاء على هذه الأمور الإيمانية. فالجزاء إنما هو مبني على مثاقيل الإيمان، والإيمان يزيد وينقص بمعنى يثقل ويخف في الدنيا والآخرة بالعمل، عمل الجوارح وعمل القلوب. هذا أمر. الأمر الآخر أنه ذكر شيئا من مسائل الإيمان هنا وترك أشياء بناء على أنها تدخل بالتبع. ذكر تعريف الإيمان وهو أنه القول باللسان والعمل بالأركان والعقل بالجنان، وقلت لكم أن السلف كانوا يختصرون هذا التعريف بقولهم: الإيمان قول وعمل، والقول هو قول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الأعضاء. وذكر أيضا الزيادة والنقصان. هناك مسائل أخرى تدخل وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان، فإن السلف قالوا بأنه يجوز للمؤمن أن يستثني لأنه يعلق الإيمان على المصير، والمصير عند الله عز وجل، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكلمة إن شاء الله لا تعني أنه متردد في الإيمان كما يظن المرجع، إنما تعني أنه مؤمن تحقيقا في تعبيره عن إيمانه، وتعليقا على وتعليقا لأمر الغيب على ما قدره الله عز وجل في القدر السابق الذي لا يعلمه إلا الله، بمعنى أني مؤمن إن شاء الله، بمعنى إن كان الله عز وجل شاء لي هذا الإيمان. فإن شاء الله ليست استثناء مما في النفس أثناء النطق، إنما استثناء لمشيئة الله العامة التي لا يخرج عنها أحد، والتي هي غيبية. فلذلك الإنسان إذا سئل هل أنت مؤمن، له أن يقول أنا مؤمن ويتركها بالاستثناء، وله أن يستثني والاستثناء أولى. فإن قال أنا مؤمن فيقصد التعبير عما يشعر به أثناء السؤال، لأنه يجزم بمصيره، فالمصير عند الله عز وجل، لكنه يتفاءل ويرجو من الله كما يرجو سائر المؤمنين. وإن استثنى فهو الأولى من أجل أن يعلق رجاءه بالله عز وجل. استثناء الرجاء، استثناء الرجاء واستثناء الاحتياط على التألي على الله عز وجل، احتياطا على أن يتألى أو لئلا يتألى على الله عز وجل. نعم، نقرأ الفصل التالي.
فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه وما ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه تعالى فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة.
أحسن. هنا بدأ في التفصيل بعض ما يسمى بالسمعيات وأمور الغيب، وكلها داخلة في الإيمان إجمالا وداخلة في أركان الإيمان تفصيلا. السمعيات كلها تدخل، منها ما يدخل في الإيمان بالله عز وجل كمسائل الصفات والرؤية. الرؤية لها جانبان، دخولها فيما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وصفاته، وتدخل في مسائل القيامة والجنة. بعضها متعلق بالإيمان بالله عز وجل كأسمائه وصفاته وأفعاله، وبعضها متعلق بالإيمان بالكتب، وبعضها متعلق بالإيمان بالرسل، وبعضها متعلق بالإيمان بالملائكة، وبعضها متعلق بالإيمان باليوم الآخر، وبعضها متعلق بالإيمان بالقدر، وبعضها متعلق بجملة هذه الأمور وداخل في الإيمان بالغيب. أركان الإيمان كلها من أمور الغيب، لكن الغيب يشمل الأركان المنصوص عليها ويشمل أمورا أخرى لم يرد النص عليها في حديث أركان الإيمان الذي تعرفون، حديث أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان إجمالا تشمل جميع قضايا الغيب والسمعيات أو الخبريات التي وردت إما بالقرآن أو بالسنة الصحيحة. فعلى هذا فإن أصول الدين وأركان الإيمان ليست مقصورة، أو أمور الغيب والسمعيات ليست مقصورة على أركان الإيمان، إنما أركان الإيمان هي القضايا الأصولية العامة، ويتفرع عنها أمور أخرى قطعية قطعية ثبتت في القرآن وثبتت في السنة كما سيأتي التفسير شيء منها. إذن هذه الأمور داخلة في باب الإيمان بالغيب، وداخلة في باب السمعيات، وداخلة في باب الخبر، يسمى أحيانا الخبر، يعني الخبر ما أخبر الله به وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. والسمعيات أي ما سمع من الوحي، من الوحي في كتاب الله أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغيب لأنها غائبة عن مدركات العقل. كل هذه الأمور تضبط بالضوابط التالية: أمور الإيمان، الغيبيات والخبريات والسمعيات، وكلها مترادفة، كلها تضبط بالضوابط التالية. أولا أنه يجب الإيمان بمعنى الجزم والتسليم، بمعنى الجزم والتسليم بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، يعني سواء في القرآن أو في صحيح السنة. الأمر الثاني أن هذه الأمور يجب الإيمان بها سواء ما شاهدناه كالأمور التي تحققت بعد خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل وجاء أيضا في القرآن أمور كثيرة شاهدناها في الواقع، شاهدناها في الواقع سواء كانت من أشراط الساعة أو ما أخبر الله به من الأمور الغيبية التي تحقق أكثرها. ففيما شاهدناه من الأمور التي تحققت أو غاب عنا من الأمور التي لم تحدث بعد من أشراط الساعة ونحوها، أو الأمور التي تتعلق باليوم الآخر والتي لا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا إذا قامت قيامته الصغرى أو قامت القيامة الكبرى للجميع، يعني ما صح به النقل فيما شاهدناه أو غاب عنا وجب الإيمان به ما دام ورد به الخبر. طبعا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الماضية خبره بأنه ستفتح فارس والروم، وخبره بأنه ستخرج نار وهي نار الحرة التي احترقت أحرقت ما كان شرق المدينة، وغير ذلك من الأمور الخبرية التي تواترت ووقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته، مثل الخبر عن المتنبئين الكذابين بعضهم بأسمائهم وبعضهم بأوصافهم إلى آخره. الأمر الثالث، القاعدة الثالثة والأصل الثالث، أن نعلم أن ما ورد حق وصدق، معنى حق بمعنى أنه سيحدث وسيكون على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فليس خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الغيبية مجرد توهمات أو تخيلات أو مجرد أمثال تضرب، إنما هي حقائق، حقائق، وأنها حق وصدق لا بد أن تكون تقع، وكائنة وواقعة بالنسبة لما أخبر أنه كائن واقع سواء أدركت هذا عقولنا أو لم تدركه. ثم ذكر الأصل الرابع، وهو أنه لا بد من علم هذه الأمور سواء في ذلك ما عقلنا عقلناه أو جهلناه. ما عقلناه يعني ما فهمناه، ما أدركته عقولنا بأي نوع من أنواع الإدراك، التسليم الفطري، بالبدهيات العقلية، بما يسلم به العقل السليم، كل ذلك من الأمور التي تعقل. فمثلا البعث تعقله عقول أكثر الناس الذين هم على الفطرة السليمة جملة لا تفصيل. العقول السليمة والفطر المستقيمة تدرك ضرورة البعث عقلا حتى لو لم تعرف تفاصيل البعث. فكل عاقل ينظر إلى هذه الحياة الدنيا وما فيها من مصائب وابتلاء، وما فيها من أحوال الناس، وتفاوت هذه الأحوال من تفاضل بعضهم بعض، وما يحدث بينهم من تظالم، وما يحدث بينهم من فروق في الحظوظ في الأعمار والأرزاق والأقدار، وأن بعضهم يموت في هذه الدنيا ما استكمل نصيبه ويقود يموت مظلوما، وآخر قد استكمل نصيبه ويموت ظالما. كل عقل يدرك أنه لا بد من حياة أخرى يكون فيها مقتضى العدل والمساواة بين الخلق. فهنا العقول السليمة تدرك جملة البعث، فهذا مما عقلناه يعني فهمته العقول، أو يفهم أنه يمكن أن يكون حسب مدارك العقول، يعني العقول تتفاوت. بعض المسائل إذا وردت على بعض الناس من الأمور الغيبية قال نعم هذا ممكن أن يكون، وبعض المسائل إذا وردت على ناس آخرين قال والله هذا أمر لا يدركه عقل. إذن من أدرك أو سلم أو استطاع أن يسلم بمبدأ هذا الذي ورد أو من لم يستطع كلهم يجب أن يكونوا على مستوى واحد من الإيمان، وهو التسليم بأن ذلك حق وصدق سواء فهمناه أو جهلناه. وغالب أمور الغيب مما هو مجهول، والذي يعقل منها يعقل إجمالا لا يعقل تفصيلا، ولو عقل تفصيلا ما كانت من أمور الغيب، لا سيما الكيفيات، كيفيات لا يمكن أن تعقل كيفياتها، إنما تعقل بمعنى أن يدرك العاقل بأنها ممكن أن تكون بمقتضى حكمة الله عز وجل وقدرته، مقتضى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور ببداهة العقول الفطر، الأمور الغيبية تدركها العقول السليمة بأنها حق وصدق وليس فيها ما ينافي العقل السليم. لكن القدر الآخر وهو الكيفيات، كيف تكون عليه هذه الغيبيات، هذا أمر لا يمكن أن يفهم. إذن ما فهمناه وما لم نفهمه كل من نؤمن به سواء في الأمر الواحد أو في الأمور المتعددة من أمور الغيب والأخبار. قال ولم نطلع على حقيقة معناه، يعني على الكيفية. ذلك أن الحقيقة على نوعين، حقيقة بمعنى ثبوت الشيء والإقرار به، فهذا يجب أن يؤمن به كل مسلم، كل ما ورد في الغيبيات له حقيقة، ويجب أن نجزم أن له حقيقة، ليس مجرد تخيل أو أمثال تضرب أو مجرد توهمات أو ألغاز، إنما هي حقائق. فهذا الجانب يجب أن نؤمن به من الحقيقة. وجانب آخر من الحقيقة وهو الكيفية، فهذا مما لا تدركه العقول. إذن بعضها العلم ينفي الحقيقة ويقصد به نفي الكيفية، وبعضهم يثبت الحقيقة ويقصد به الإيمان بأصل الشيء وأنه على معنى صحيح على مراد الله عز وجل، وأن الله عز وجل ما أخبرنا بأمر إلا وهو حق، ليس مجرد خيالات ولا ألغاز ولا مجرد تصويرات وهمية كما يظن كثير من الفلاسفة والعقلانيين. ثم ذكر لذلك أمثلة، قال مثل حديث الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج من أعجب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل على البراق وهي دابة تشبه الفرس، انتقل ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وانصطاها وسرى بها ليلا، وهذا معنى الإسراء. الإسراء هو المشي ليلا، سرى بها ليلا إلى بيت المقدس، وفي بيت المقدس هناك رأى الأنبياء وصلى بهم، ثم عرج به إلى السماء. والعروج هو الصعود، الارتقاء في الدرجات يسمى عروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء على البراق أيضا، ومعه جبريل عليه السلام. وقد تضمن الإسراء والمعراج أمورا غيبية كثيرة يجب الإيمان بها، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت المقدس ورأى الأنبياء وصلى بهم، وأنه كان يصحبه جبريل، وكان ركب دابة من الدواب مثل بين البغل والفرس، وأنه صعد إلى السماء يقظة وليس مناما، لأنه لو كان مناما ما كان محل إنكار ولا محل تحدي، لأن المنام كل واحد ممكن يحلم أنه رأى أنه ذهب إلى بلد كذا وصلى بيت المقدس، ممكن يحلم أنه أو يحلم أنه ذهب إلى السماء. الحلم أمر يستوي فيه الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقظة بجسمه وروحه، وهذا معنى كونه معجز الإسراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج صعد إلى السماء الدنيا واستفتح وفتح له ورأى فيها ما رأى من الأنبياء وغيرهم، وكذلك في السماء الثانية وقد رأى فيها ما رأى من الأنبياء وغيرهم، وفي السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وما بعد السابعة إلى سدرة المنتهى، حتى سمع صريخ الأقلام التي تكتب بها مقادير الخلق. وقد ارتقى صلى الله عليه وسلم هذا المرتقى العظيم الذي لم يرتقيه أحد بعده ولا قبله، وكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وكلم ربه وفرضت عليه الصلوات الخمس على النحو الذي ذكر في الحديث حيث فرضت 50. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين ربه وبين موسى عليه السلام الذي يطلب التخفيف حتى وصلت إلى 5 صلوات. وأنه رأى من آيات ربه الكبرى العظمى ما لم يحيط به أحد من الخلق إلا ما أقدر به الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذن الإسراء والمعراج حق، وكل ما فيه كان يقظة لا مناما، وهو من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وذكر من أمور الغيب قصة ملك الموت مع موسى ليقبض روحه، وأن موسى لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه. هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر بعض التفاصيل الغيبية من الأمور التي ابتلي بها ضعفاء الإيمان وأهل الشك والريب وأهل الأهواء، فكان من سماتهم إنكار مثل هذا الحديث، ذلك أنهم يعرضون هذه الأمور على عقولهم، فكأنهم قالوا ما يعقل. الذين ردوا هذا الحديث قالوا ما يعقل، وهذا فتنة لهم ولكل مفتون إلى قيام الساعة نسأل الله السلام. قالوا لا يعقل أن جبريل يضرب ملك الموت وهو أعظم منه وأكبر وجاء ليقبض روحه، ثم أنه لا يعقل أن يكون ملك الموت على هيئة رجل ثم تفقع عينه، إلى آخره من الأمور التي ابتلاهم الله بها فلم يفلحوا نسأل الله السلام. فجاء هذا من باب الابتلاء للعباد، وهو أيضا خبر حق وصدق على أصله كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ملك الموت جاء إلى موسى تمثل له بصورة الرجل بإذن الله وبقدرة الله، وأن موسى ضربه، موسى صاحب غيرة وقوة في الحق، فضربه ففقع عينه، ولما علم أنه ملك الموت بعد ذلك سلم له واختار قبض روحه ليلقى ربه عز وجل كما هو معروف، مع أن الله عز وجل خيره بين أن تقبض روحه أو يقبض قبضة في شعر الثور ويعطى بقدر شعرها من السنين عمرا، لكنه اختار لقاء ربه. فهذا من الأمور التي من أمور السمعية التي يبتلى بها العباد، وهي حق وصدق، وهي التي يختبر فيها إيمان الناس، فآمن بمثل هذه الأمور وصدق فهو من منين بالغيب الذين امتدحهم الله عز وجل وامتازوا عن غيرهم. وإن شك أو ارتاب أو أثار الإشكالات فإنه إنما يرتد غيبه وإشكاله عليه، نسأل الله السلامة. نعم.
ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل، وعذاب القبر ونعيمه حق. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان، ولسان يوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريق عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يغم بعدها أبدا. والصراط حق تجوز الأبرار ويزل عنه الفجار ويشفع نبينا صلى الله عليه
وسلم. موضوع الشفاعة موضوع يحتاج إلى كلام مستقل. هذه الأمور كلها داخلة في أشراط الساعة، الأمور التي ذكرها وهي جزء مما بدأ به من مسائل الإيمان والغيب والخبريات السمعيات. كل أشراط الساعة وما يتعلق بها داخل في أمور الغيب وفي أصول الإيمان وداخل في الخبريات السمعيات، وكلها بمعنى واحد. فذكر أول ما ذكر أشراط الساعة لأنها مقدمات القيامة، ولذلك بعض أهل العلم يلحق أشراط الساعة باليوم بالعمل بالإيمان باليوم الآخر، وبعضهم يلحقها بالسمعيات الأخرى ويقول أنها مقدمات وهي جزء من الدنيا. وعلى أي حال هي كما سميت أشراط الساعة، يعني علامات اليوم الآخر، علامات نهاية الدنيا وبداية الآخرة. فهي من حيث أنها علامات تلحق بيوم القيامة، ومن حيث زمنها تلحق بالحياة الدنيا بأمور الحياة الدنيا وأخبار الدنيا. أشراط الساعة أولها طبعا لم يرتبها هنا ترتيب حسب ورودها أو حسب تسلسلها الزمني، ومع أن أهل العلم اختلفوا اختلافا كبيرا في ترتيبها وأيها يبدأ وأيها ينتهي وما بين ذلك. فأول ذلك خروج الدجال، والمقصود بالدجال شخص يمخرق ويدعي أنه رب أو أنه الله أو أنه رب الناس، ثم يفتن به الناس، يفتن به الناس ما عدا المؤمنون المصدقون الذين اعتصموا بالله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الحق الفرقة الناجية. يفتن به الناس ذلك أنه يسلط على الخلق بأن يكون معه ما يفتن، فيكون معه تسخر معه السحاب والمطر، ويكون معه ما يشبه الجنة وما يشبه نار، وهذه الأمور يهدد بها ويعد من أطاعوه ومن تبعوه بجنة يراها أو يراها الناس الذين يفتنون معه، وهي في الحقيقة تؤول بهم إلى النار. وكذلك معه نار يهدد بها من لم يتبعه ويلقيهم فيها، وهي تؤول بهم إلى الجنة. ويفتن الناس به من حيث أنه يتسع رزق من يطيعه، وتمطر له الأرض، وينبت له النبات، وغير ذلك من الأمور التي تجعل من لم يعرف حقيقة الدجال ولم يكن مؤمنا حقا يفتن به فيهلك. ثم أنه يمر الأرض جميعا ما عدا مكة والمدينة، ويتبعه المفتونون حتى من مكة، من أهل مكة والمدينة، ذلك أنه إذا أقبل على مكة والمدينة ارتجفت، لا يدخلها، لا يتمكن من دخولهما، لكنها ترتجف، فيخرج من في قلبه غيب وضعف في الإيمان وفي قلبه شك، نسأل الله السلامة. وهو أعور كما ورد في الحديث، وعليه علامة الكفر كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه مكتوب على جبينه على وجهه كافر، يعني كافر. قد يكون هذا فعلا بالحروف يقرأ، وقد يكون بعلامات يعرفها أهل الفراسة من أهل الإيمان، الله أعلم. لكن لا شك أنه حق أنه على وجه كافر، هذا لا شك فيه. كيف يكون ذلك؟ الله أعلم. وأنه حينما يفتن به الناس يبقى المؤمنون أهل الحق لا يؤمنون به وينجيهم الله من فتنته ومنه، ويحدث لأحد المؤمنين قصة معه ذلك بأنه ينكره ويحذر منه فيحاول أن يلقيه أو يعذبه فلا يتمكن أول الأمر، ثم مرة أخرى يحاول أن يلقيه في ناره فيقذف به فيدخل الجنة، ثم ينتهي به المقام إلى الشام. وقبل ذلك أيضا أحب أن أشير أنه ورد أنه يخرج من المشرق من أرض العراق وما وراءها من أرض أصفهان وهي الآن تقع في أجزاء من إيران وربما تصل في وصفها الجغرافي إلى أجزاء من العراق، ويخرج معه 70,000 من يهودي أصفهان عليهم الطيالسة، ثم ينتهي به المقام إلى الشام فينزل عليه عيسى ابن مريم فيؤيد المسلمين المؤمنين الذين يقاتلون الدجال ويكون معهم ومعهم في ذلك الوقت المهدي، ثم يهزم عيسى يهزم الدجال ويقتله. وفي هذه الأثناء ينزل عيسى عليه السلام من السماء وعيسى لا يزال حيا لم يموت، ينزل بين ملكين على المنارة البيضاء في المسجد في دمشق، ثم يحصل ما هو معروف وينتصر المؤمنون على الدجال ويبقى عيسى كما جاء في بعض النصوص 40 سنة وقيل أقل من ذلك، ثم يخرج هذا العلامة الأولى خروج الدجال، والثانية نزول عيسى، والثالثة خروج يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج شعب من شعوب بني آدم كما ورد في الحديث وكما سيدل عليه ظاهر الآية، ذلك أن ذي القرنين مر على الأرض جميعا ومر على جميع الشعوب ومنهم يأجوج ومأجوج كما ورد في الآية وفسره كثير من السلف وكما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكر من أن يأجوج وصفهم كذا وكذا وأنهم يخرجون من الأرض ينبتون من الأرض إلى آخره فهي حكايات وخرافات لم تصح منها شيء، يأجوج ومأجوج الراجح أنهم شعب من شعوب هذه الأرض ومن هم الله أعلم، وإن كان الأغلب أن مواطنهم شرق آسيا أو شمال شرق آسيا الله أعلم. ويأجوج ومأجوج يأتون إلى أرض العرب أرض المسلمين ويأتون من كل حدب، ويحدث لهم من الآيات ما يحدث من ضمنها أنهم يكون لهم نكاية أول الأمر ويضيقون على المؤمنين وأنهم يمرون يشربون ماء بحيرة الطبرية وينتهي ماؤها حتى يمر منهم أناس فيقولون هذه كان فيها ماء، وأنهم أيضا إذا انتهوا من هزيمة من حولهم يرمون السماء بزعم أنهم يرمون الله عز وجل فتأتيهم حجارة أو تأتيهم الآثار رميهم فيها دم، هذا من باب الابتلاء لهم. المهم حينما يضيقون على المسلمين يدعو الله عيسى بن مريم والمؤمنون يدعون ربهم ويلجؤون إليه أن يرفع عنهم هذه المصيبة، فتأتي أو يأتي الموت على يأجوج ومأجوج جميعا فيموتون، ثم يؤذون الناس بروائحهم فيدعو الله عيسى والمؤمنون معه بأن يرفع الله عنهم هذا البلاء، فتأتي طير فتحمل جثث هذا البشر وتبعدهم عن المؤمنين. ويأجوج ومأجوج أيضا من أشراف الساعة الكبرى التي عدت في الحديث وهي الثالثة، والرابعة خروج الدابة، والدابة غاية ما يقال أنها دابة من الدواب يعني حيوان يدب، وأنها تقيم الحجة على الناس وتبين لهم أنهم بآيات الله لا يؤمنون، أنهم لا يؤمنون بآيات الله عز وجل كما ورد في ظاهر الآية. لكن ما صفة هذه الدابة؟ ماذا تعمل في الناس؟ هذا لا أمر لم يثبت فيما أعلم فيه شيء تفصيلي. والخامس طلوع الشمس من مغربها، فالشمس تطلع من المغرب بدلا أن تطلع من المشرق، وإذا طلعت لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنا، لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، طبعا ذلك أنها إذا طلعت إذا طلعت أيقن كل بشر بالحق، إذا طلعت الشمس من مغربها أيقن كل بشر، الكفار والملحدين والمرتدين والمعاندين أيقنوا بالحق، لكنه في ذلك الوقت لا ينفعهم لأنهم بدأت أمور القيامة وانتهت أمور الدنيا، انتهى وقت التكليف والاختيار، ولم يبقى إلا ما لا يفيد فيه الإيمان بعد ذلك.
من فضلك